بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن تيمية رحمه الله: فصل. وحينئذ إذا لم نجد تفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك. لماذا نرجع لأقوال الصحابة؟ سيبين العلة لماذا. فإنهم أدرى بذلك أي بتفسير القرآن. لماذا؟ لما شاهدوه من القرآن، أي كان القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين ظهورهم، فيعرفون متى نزل وأين نزل والواقعة التي نزل فيها والمكان الذي نزل فيه. قال: والأحوال التي اختصوا بها من فهمهم وعلو قدرهم وعظيم العلم عندهم ومحبة الدين، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين مثل عبد الله بن مسعود عالم القرآن في وقته، الذي قال: لو أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله مني لضربته بطر مطيتي إليه. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: حدثنا أبو كريب قال أنبأنا جابر بن نوح قال أنبأنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود والذي لا إله غيره: ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت. ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. انظروا إلى الهمم وإلى حب القرآن وعلم القرآن، حب العلم. وقد أفرد بعضهم مبحثا في عمل الصحابة بالعلم، عمل السلف من الصحابة والتابعين بالعلم، ويذكر مثل حديث عمر رضي الله عنه قال: يا أمير المؤمنين إن الله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعذر الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال: فوالله ما وجاوزها عمر كان وقافا عند حدود الله. وكثير من الأمثلة، وهذا بحث مفيد، بل إن الكلام فيه ووعظ الناس به مفيد. وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن، ومنهم الحبر البحر. عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا وكيع قال أنبأنا سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال: نعمة ترجمان للقرآن ابن عباس ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك، فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. وقد مات ابن مسعود في سنة 33 على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس 36 سنة، فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ يعني هذا ابن مسعود يزكي ابن عباس بأنه ترجمان القرآن في زمنه، وبعد موت ابن مسعود عمر 36 سنة. وقال الأعمش عن أبي وائل استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور، ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لا أسلموا، أي من شدة بلاغته وقوته في التفسير وحلاوة كلامه المدعم بالأدلة. ولهذا غالب ما يروي إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين، عن ابن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. وإذا قيل مثلا من أعلم بالقرآن، ابن مسعود أم ابن عباس، يقال أن كل أعلم في زمنه، فابن مسعود في وقته وزمنه أعلم بالقرآن، وبعده ابن عباس في زمن وقته أعلم بالقرآن. ولما كتب عثمان رضي الله عنه المصحف الأم وكان ابن مسعود موجود في وقته وزمنه لكن لم يكلف بكتابته، قال العلماء لأن ابن مسعود كان في الكوفة وعثمان في المدينة، هذا من الاعتذارات الذي اعتذروا بها، وكان له قراءة ومصحف ابن مسعود، فلما جمع المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه ورآه ابن مسعود أقر به وأحرقوا غيرها من الأوراق والمصاحف الأخرى وبقي هذا المصحف الأم. وأما الإسرائيليات فإن ابن مسعود لم يأخذ منها، كما ذكروا أن ابن مسعود لم يأخذ الإسرائيليات ولم يحكيها، وإنما حكى بعضها عبد الله بن عباس عبارة عن حكاية كما في هذا الحديث يحدث عن بني إسرائيل ولا حرج. قال ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زامنتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك، ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، فإنها على ثلاثة أقسام: أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق، مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح، أي ما علمنا صحته أي أقره شرعنا، جاء عن بني إسرائيل وأقره شرعنا فنحن نعمل به لأنه ورد في شرعنا، فنحن نعمل بشرعنا. والثاني ما علمنا كذبة بما عندنا أي من القرآن والسنة، مما يخالفه، وهذا مردود، ما علمنا كذبه ونص عليه القرآن والسنة بالمخالفة هذا يرد. والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم مع عدم الإكثار. تجوز حكايته هذا النوع الذي لم يأتي بتصديقه شرع ولم يأتي بتكذيبه شرع من الإسرائيليات، هذا أن حكي في بعض الأوقات على قصد، يعني ماذا، عن حكاية ليس على قصد الاعتقاد أنهم مما أنزله الله، مع عدم الإكثار منه وتركه أولى. قال: وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. انظر هذا التنبيه المهم، هذه الحكايات عن بني إسرائيل التي لم يصدق الشرع ولم يكذبها غالبا ما تكون مما لا فائدة فيه. ولهذا يختلف علماء الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصا موسى من أي شجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به الذي ضرب به القتيل من البقرة، فقلنا اضربوه ببعضها، ما هو، بعضهم قال الرأس، بعضهم قال الرجل، بعضهم قال، هذا مما لا فائدة فيه. قال: ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، عند الشجرة، إلى غير ذلك مما أبهمه الله في القرآن مما لا فائدة في تعيينه، تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم، ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز. يعني إذا ذكرت المسألة وقلت اختلف فيها العلماء إلى كذا ولا دليل على هذه المسألة، هذا جائز. كما قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. قال: فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال، ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث، فدل على صحته. سيقولن ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولن خمسة وسادسهم كلبهم رجما بالغيب، هذان قولان ردهم القرآن، ويقولن سبعة وثامنهم كلبهم وسكت، لم يقل رجما بالغيب. قال: وسكت عن الثالث، فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما. قال: كما ردهما، ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا: قل ربي أعلم بعدته، فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه، فلهذا قال: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب، فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف. قال: وننبه، قال: فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وننبه على الصحيح منها ويبطن الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته، فيشتغل به عن الأهم. فأما من حكى خلافا في المسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب فيها في الذي تركه، أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا، فإن فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجو حاصلها إلى قول أو قولين معنى فقد ضيع الزمان، وتكثر بما ليس بصحيح فهو كلابس ثوب يزور، والله الموفق للصواب. ومثل هذا الخلاف خلافهم في ليلة القدر، ذكر الحافظ بن حجر أنهم اختلفوا في تعيينها على 40 قولا، وهي معلومة أنها في الحديث في 10 الأواخر في الوتر منه في الأوتار.